حاليا يا بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان وكل اوان ولا ظهر الظهر امين. في الاول كل سنه وانتم طيبين، وثانيا بنشكر جود سابونا بيقول على دعوته لينا ناخد بركه كنيسه العذراء بالزيتون، بركه كبيره لينا. ربنا يعوض تعب محبته ويبارك كل الاباء وأباء الكنيسة وكل شعب الكنيسة والخدام أمين. نقرأ لأجل تعزية نفوسنا في هذا المساء المبارك من رسالة معلمنا بولس الرسول العبرانيين إصحاح 12 آية 1، بركاته علينا أمين. لذلك نحن أيضا لنا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا أمين. الآيات دي بيكلمنا بها معلمنا بولس الرسول، وفي نفس الإصحاح بعدها بشوية بيدعونا للجهاد، وإن إحنا يبعيننا على ربنا باستمرار، وإن إحنا نقاوم الخطية، ويقول كده لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيوجه رسائله للإنسان إن هو ينهض من الكسل ويوضع عينيه على ربنا باستمرار. النهاردة هنتأمل بنعمة ربنا عن موضوع بعنوان هدفنا هو الله. هدفنا هو الله. أعظم حاجة في المسيحية إن هي وضعت ربنا قدام الإنسان إن هو يكون الأول. ربنا هو الأول في حياته. حتى في الوصايا اللي ربنا عطاها لنا، أول وصية نزلت يقول لك كده ويفكرنا، يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قوتك وتحب قريبك كنفسك. فأهم حاجة نضع الله الأول في حياتنا. القديسين في المسيحية وفي الكنيسة نلاقيهم أكملوا جهادهم لأن حطوا ربنا الأول قدامهم. وياما قديسين بيعذبوهم ويحطوا لهم ولادهم بالجسد قدامهم، يقولوا طب احنا هنموت ولادكم، طب احنا هنحرمكم من أحبائكم. ولكن طبعا حتى إن كان في ضعف بشري، ولكن القديسين دول وضعوا ربنا في الأول فغلبوا الطبيعة البشرية. القديسة رفقة وهم بيعذبوا فيها كده يجيبوا ولادها الخمسة، يقولها طب احنا هنموت ولادك، ولكن هي كانت بتصهر قدامهم يا ريت تموتوهم عشان اضمن ليهم السماء. طب هنذبحهم على رجليكي، حتى لو ذبحتوهم انا معلم اولادي ان ربنا هو الاول في حياتهم. وبالفعل كده قعدت تشجع اولادها الخمسة وتقول لاولادها طيب اصبروا شوية، انا عايزكم كده تكملوا جهادكم، معلش يعني ضربة سيف أو دبحة سكينة هتتألم 5 دقايق وبعد كده هتلاقي السماء والمجد الأسنى وهتلاقي الملكوت وهتلاقي القديسين وهتلاقي حياة مش تنتهي، لكن حياتنا في الأرض طالت أو قصرت لابد إن هي هتنتهي. عشان كده في موضوعنا اللي هو هدفنا هو الله هنتأمل في 3 نقاط. نمرة 1، لما نضع أن الله هدفنا الأول، نمرة 1 صابرين في الضيق. صابرين في الضيق. الكتاب بيعلمنا ويقول بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. ملكوت السماوات مش سهل، علشان كده ربنا وضع قدامنا أن احنا لازم نجاهد ولازم نتعب في حياتنا ولازم ندخل من الباب الضيق، ولازم أن احنا كده يكون عندنا أمل وعندنا رجاء إن إحنا لابد ان كل ما نتمسك بوصايا ربنا هيكون لنا مكان معه في المجد الأسنى بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. وفي الآخر برضو معلمنا بولس الرسول يعلمنا يقول إن تألمتم معه ستتمجد معه أيضا في السماء. كل ما كان في ألم كل ما كان في مجد بدقات كثيرة. عشان كده يا أحبائي لما نلاقي حياة السيد المسيح على الأرض نلاقي إن مفيش قيامة من غير صليب. المسيح لولا حمل الصليب واتصلب بعد كده اتدفن، ولكن بعد كده كان المجد، كان القيامة. كان في الأول كده ظهور الضعف البشري والألام والمتاعب، هو صورة الإنسان أو ابن الإنسان، لكن كده بعد كده صار ليه المجد، الجسد الممجد، وعلمنا أن احنا نراه ونكون مثله. وبعد كده نلاقيه يدخل للتلاميذ وهم مجتمعين في العلية والأبواب مغلقة، خلاص كده ما فيش حدود. ربنا عطانا القوة اللي بعد القيامة اللي ما فيش حاجة تحد الجسد الممجد. وكده قال لهم تعالوا جسوني، تعالوا تعاملوا معايا، تعالوا نوريكم الطريق الأفضل، إن الحياة حتى إن كان فيها ألام لكن بعد الألام وبعد الصليب هنلاقي المجد الأسنى. لذلك سيد المسيح يقول لنا كده في حياته: من لا يحمل صليب ويتبعني فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. كل إنسان ليه صليب في الدنيا، كل إنسانة بيبقى ليها صليب. عشان كده ربنا عودنا إن إحنا إيه، إن إحنا ما نهربش من الصليب. لازم نصبر في الضيق، نصبر في الألام، نصبر في الضيقات، علشان بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. يحكى عن أن كان في ست متدينة، ورغم أن هي كانت بسيطة وفجيرة خالص، بس كانت عندها إيمان، كان عندها إيمان قوي جدا بربنا. وبعد كده الست دي كانت شغالة في مستشفى بتكنس وبتمسح الأرض، وكان عندها إيمان شديد قوي، بس حصل لها ظرف طارئ كده، أو أحد أولادها يعني أصيب بألم شديد، فالست دي كانت متألمة جدا وما فيش أي تعزية في حياتها. وبعد كده جي واحد معدي، راجل كبير، قال لها أنت مهمومة ليه؟ قالت له معلش ابني يعني حصل معاه كذا وكذا وكذا. قال لها طب أنا هديكي نبذة صغيرة كده، هديكي نبذة صغيرة أدهالك، علشان أول ما تجريها هتتعزي عزاء شديد جدا. والنبذة دي كانت مكتوبة بعنوان الصليب مدرسة. قال لها خدي اجري النبذة الصغيرة دي عن الصليب والاحتمال والألم، وانت هتلاقي عزاء شديد جدا. راحت بصت للرجل الكبير ده وقالت له على فكرة انا اللي كتب النبذة دي، انا اللي كتباها وكتب كل الكلام اللي فيه تعزية. يعني بعد كده الرجل وقف متسهم امامها وحب يعرفنا ان احنا احيانا بنتكلم عن ربنا واحيانا بنكتب عن ربنا، ولكن في الوضع العملي بعد ساعات بنشك في وعود ربنا. لكن الانسان اللي يمشي مع ربنا ما يشكش في وعوده ابدا، يثق ويثق حتى لو كان في ضيقات، هيصبر ويصبر حتى المنتهى، لان الكتاب بيقول من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. ربنا عطانا أمثلة لقديسين صبروا وحطوا هدفهم هو ربنا، وحتى إن كان في ضيقات في السكة ولكن في الآخر كان لهم المجد. أول شخصية من الكتاب المقدس من العهد القديم هو يوسف الصديق. يوسف الصديق حط هدفه هو الأول، حط هدفه ربنا الأول في حياته، وكان أمين جدا مع أبوه ومع أمه، وكانوا حابينه جدا، والابن المطيع أبوه يحبه أمه تحبه، وكان أمين جدا مع أخواته. ورغم كده برضو أخواته كان جواهم شوية غيرة بسبب أن أبوه يعني جاب له قميص ملون، وكان بيشجعه وكان بيكافئه لأنه كان إنسان أمين. يوسف الصديق دوك دفع ضريبة كبيرة جدا في حياته من أجل أمانته، يروح كده يفتقد أخواته ومن بعيد اخواته يشوفوه يقول يا سلام اهو جاي صاحب القميص الملون، اهو جاي صاحب الاحلام اللي كان بيحكي لابونا عن الاحلام اللي كان بيحلمها، تعالوا احنا نعمل فيه ونسوي ونودي. واخواته يدبروا له مكيده ويرموه في البير، وبعد شويه يصرخ اليهم انا اخوكم ما تتركونيش، ايه الضيقه اللي انتوا وجعتوني فيها؟ وبعد شويه يحنوا عليه يطلعوه ويبيعوه كعبد لرئيس حرس مصر اللي هو فوتيفار. وفي نفس الوقت كده دي تمن الامانه يا رب. طب ما انا ماشي معاك امين وبحب ابويا وبحب امي واحب اخواتي وبعمل بالوصيه اللي بتقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض، هي دي نهايتي؟ فنلاقي اول ما باعوه وطبعا قعد يتذلل اليهم، ولكن هم حطوا في قلبهم ان ياخدوا القميص بتاع اخوهم ويذبحوا شاه او خروف ويعفصوه بالدم. وراحوا فعلا عملوا كده وتقابلوا مع يعقوب ابوهم وقالوا له ابنك افترسوا ذئب وده يكونش القميص بتاعه. وفعلا ايوه ده قميصه. بدا ابوه يبكي عليه لحد ما فقد نظره، ولكن يعني برضه بدا القديس يوسف الصديق ان هو ماشي مع ربنا وصابر في الضيق، صابرين في الضيق. طيب دخل بيت فوتيفار رئيس شرطة حرس مصر وقعد كده كان امين في بيته، وفي نفس الوقت قعد يخدم بامانة، وبدأت المحاربات تحارب اولاد ربنا اللي ماشيين بامانة وهدفهم ربنا. امرأة سيده بدأت ان هي تقترب اليه وبدأت ان هي تعرض عليه الخطية، ولكن بدأ ان هو يصرخ من قلبه ويصلي ويصبر ويقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. وبدأ ماسك كده في ربنا وبدأ ماسك كده وصابر، صابر لأن من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وبالفعل برضو حرب جديدة عليه، امرأة سيده تتقول عليه وكلنا عارفين القصة، وقالت لجوزها الفلان دوك أو يوسف ده اللي انت عامله أمين حاول يعتدي عليا وحاول ان هو يتهجم عليا، ده انسان مش امين. وطبعا خدوا سيده وضعوا في السجن، وقعد في السجن فترة تانية يصرخ لربنا وهو مازال صابر ومنتظر ربنا. ولابد الانسان في الضيقة ينتظر خلاص الرب، انتظر خلاص ربنا، اصبر لان من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. جه اليوم اللي ربنا حب يدينا مثل عظيم وهو يوسف الصديق وفرعون يحلم الحلم الكبير اللي احنا عارفينه، سبع بقرات سمان وسبع بقرات رفاع، الرفاع يبلعوا السمان وفرعون ينام ويحلم نفس الحلم تاني بطريقة مختلفة، سبع سنابل ضعاف يبلعوا سبع سنابل سمان ويجيب كل الناس والصحراء والمنجمين وحد يفسر لي الحلم، لكن مين هيفسر؟ لكن يوسف كان مفصل للخباز والسجة، وواحد منهم اللي نجا بدأ اللي هو السجة قال لفرعون على فكرة أنا كنت في السجن ولقيت واحد عبد عبراني فسر لي الأحلام وكل اللي قاله تحقق. قال لهم الله ده اسمه إيه؟ ده اسمه يوسف. طب هاتوه بسرعة من السجن. طلعوه من السجن وبدأ يقف قدام فرعون وبدأ كده ما يعملش زي الفراعنة كل واحد لازم يقف قدام فرعون لازم يسجد له، لكن يوسف حط في قلبه ما يسجدش غير لربنا بس. وبدأ فرعون لما شافه قال هو ده اللي هيفسر الحلم لأنه مش خايف مني ولا خايف من السيف بتاعي، مش ممكن يعمل زي الصحراء والمنجمين ويضحك عليا ويخدعني. تعال يا يوسف، قال له يا فرعون الحلم بتاعك يعني ربنا بيقول لك ان فيه سبع سنين شبع وسبع سنين جوع، ولكن لما نمت وقمت والحلم اتكرر تاني في السنابل بعد ما حلمت بالبقرات ربنا بيقول لك ان هو هينفذ اللي هو هيعمله، وفي سبع سنين جوع هتيجي، فالحق شوف حد امين يكون امين على مخزنك ويخزن من السبع سنين الشبع للسبع سنين الجوع اللي هتيجي. وفعلا كده فرعون قال له مفيش أأمن منك أنت، أنت اللي إلهك كشف ليك عن كل الأسرار ديك، أنت اللي هتكون الرجل الثاني في المملكة، وأنت اللي هتكون وزير التموين اللي في مصر كلها. وفعلا أصبح يوسف الرجل الثاني، وبدأ يخزن في السبع سنين الأولانيين من الجمح علشان ينفق على السبع سنين الجوع. وفعلا فرح بيه فرعون، زوجه أسناد بنته، وصار يوسف كده يعني إيه الرجل الثاني في أرض مصر. إخواته يجوا بقى ياخدوا جمح، القصة الطويلة اللي احنا عارفينها، ويسجدوا قدام يوسف، وتتحقق أحلام يوسف لما قال له أنا حلمت كده الكواكب بتسجد لي، وحلمت يعني وحلمت، فاتحقق الحلم بتاعه، وبدأ أن هو يتعامل مع أخواته، وخد بنيامين منهم وقال لهم روحوا هاتوا أبوكم، وضوقهم الضيقات شوية اللي هو عاشها. وطب ليه بيعمل كده، وليه بيعمل مع أخواته كده وياخد بنيامين؟ ووقفوا قالوا له احنا كان لنا أخ تاني، وحصل كذا وكذا وكذا، ومش عايزين نتعب تاني، وأبويا فقد بصره على يوسف، ومش عايزينه يتعب تاني على بنيامين. فيجي كده يوسف يبكي، وطبعا عرف ان اخواته يعني احتملوا الضيقات شوية بعد ما جرسهم، وعمل كده ليه يوسف؟ عشان عايز يشوفهم، انتوا هتكرروا الخطية تاني، انتوا هتضحوا بأخوكم التاني زي ما ضحيتوا بيا، ولا هتنقذوه حتى لو انتوا هتموتوا؟ وفعلا عطاهم درس جميل، وقال لهم انا يوسف اخوكم، انا اللي انتوا عملتم بي حاجات صعبة، وانتم قصدتم بي شرا، ولكن الرب قصد به ايه؟ قصد به خيرا. عشان كده بدأوا يبكوا، وبدأ يوسف يبكي، ولكن عايز يدينا درس ان حتى لو في ضيقات اوعى عينك تحيد عن هدفك الوحيد وهو ربنا. خلي هدفك الوحيد هو ربنا، حتى لو هتخش السجن، حتى لو هتتباع كعبد، لو هتتباع زي يوسف كعبد، حتى كده لو هتتعب وهتتألم، مش ممكن ربنا يتخلى عن أحبائه. هيجي في يوم من الأيام وينصفك ويدي لك حقك، لأن بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. صابرين في الضيق، الإنسان اللي هدفه ربنا أيضا زي دانيال النبي. دانيال النبي يقف ويقول له هنعمل فيك و و و، طب الملك يقول له طب انا هرميك في جب الاسود. طب ارميني في جب الاسود، ده ضيقه ما فيش بعديها، حد ما يخافش من الاسود؟ ده الناس بتروح كده مثلا السيرك او جنينه الحيوانات، ويشوفوا الاسد في القفص يروح يترعب ويرجع لورا، لكن احنا يا دانيال هنرميك في الجب، هنرميك مع الاسود. يقول لك لا، حتى لو هترموني مع الاسود مش ممكن اتخلى عن وصايا ربنا وعن محبة ربنا. ويقول لنا الكتاب عن دانيال انه وضع في قلبه ان لا يتنجس باطياب الملك ولا بخمر مشروبه، علشان كده مش هيعيش عيشة الملوك ولا لا، ده انا همشي مع ربنا حتى في الاكل البسيط بتاع ربنا، ومش همشي زي الامم ابدا. الملك يرميه في جب الاسود، ولكن هناك البركة الكبيرة في وسط الضيقة. يصرخ دانيال بعد شوية ويكلم الملك ويقول له عش أيها الملك، إلهي أرسل ملاكه فسد إيه؟ فسد أفواه الأسود. واحد عينه على ربنا، واحد هدفه على ربنا، مش مشكلة الموت، مش مشكلة أي حاجة، حتى لو الأسود هتطيح بيا برضو من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم خطر أم سيف أو من أجلك نمات كل النهار، مفيش حاجة تفصلنا عن محبتنا لربنا. ولكن يا أحبائي، لو ضاع الهدف نلاقي إن الشيطان أحيانا يلعب بينا يضيعنا. الإنسان لو ما خدش باله من الهدف اللي حطه قدامه يضيع في الطريق. زي مين؟ زي شمشون. شمشون ده كان نذير من بطن أمه، حتى الملاك لما ظهر لمنوح أبيه وقال له خلي بالك أنت هتنجب ولد هيكون مبروك من بطن أمه، وخمرا ومسكرا لا يشرب من بطن أمه، وهيكون عظيم ويكون ويكون ويكون. وفعلا بعد شوية كده يتولد شمشون وبشعره الجميل وقوته في شعره زي ما احنا عارفين، وهو ماشي أمه علمته ان انت يا حبيبي نذير لربنا ولازم تمشي في وصايا ربنا. ولكن بعد شوية لما بيكبر بتخش شهوة رضية جوه قلبه، بتخش حاجة وحشة جوه قلبه. ايه اللي دخل جوه قلب شمشون؟ ان هو احب واحدة مش من عشيرته، مش من ديانته، مش من اولاد ربنا، وهي دليلة. وبدأت كده ان هي تتسلل اليه وبدأت توجعه، يا ترى انت ايه القوة اللي عندك ديك؟ وبدأ يبيح بالسر، وبدأ يبيح بالندر بتاعه. وبعد كده ربطوه بعد ما كان بيقطع كل الحبال والسلاسل، بعد كده عرفوا قوته في شعره، راحوا قصوا شعره، وبعد كده فقد قوته وخدوه فقعوا عينيه، وبعد كده ربطوه في طابونة زي الحصان أو الحمار أو الصور، وكان بيطحن في الطابونة أو الطحونة. ودي كانت نهايته، إن حتى بعد ما قدم توبة وهدم معبد داجون على اللي فيه، ولكن بعد إيه؟ بعد ما خسر حاجات كتيرة وخسر الصورة البريئة اللي كان عايش بيها مع ربنا. ولكن ربنا عايز يقول لك وانت ماشي خلي عينك على الهدف اللي هو ربنا. اوعى شهوة تدخل قلبك، اوعى خطية تدخل قلبك، بسرعة ارفضها وبسرعة اجلعها من قلبك. لذلك يقول الكتاب خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة الكروم. في الثعالب دي عبارة عن خطية صغيرة. لما نيجي نشوف كده شجرة كبيرة، الشجرة دي كانت في يوم من الأيام يعني زي الصباع كده، رفيعة وضعيفة، وانت وهي صغيرة تيجي تجلعها تشدها كده تتشد معاك. لكن لو كبرت وعملت جدر في الأرض تيجي بقى تحطها ياك، حتى تحطها في أي عربية ولا جرار وتيجي تشد فيها ما تتجلعش. الخطية زي كده وهي صغيرة في قلبك ممكن تجلعها بسرعة، لكن لو سبت الخطية تملكت وعملت جذور جواك زي شمشون هتضيعك. علشان كده قال لك خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة الكروم، اجلع الخطية وهي صغيرة قبل ما تضيعك لو كبرت وتحطت فين في قلبك. الإنسان اللي حاطط ربنا هو الهدف في حياته مش ممكن يفشل أبدا، لكن لو ضاع الهدف هو بيضيع. زي مين تاني؟ زي حنانيا وسفيرة. حنانيا وسفيرة ندروا ندر، وفي نفس الوقت بعد ما ندروا ندر ان هيبيعوا الحقل ويدوا تمن ربنا، حب يجمعوا ما بين العالم وما بين ربنا، واختلسوا كده جزء، اختلسوا جزء من الندر، ووقفوا قدام بطرس الرسول ويجي كده بيقول لحنانيا أبا هذا المقدار بعتم الحقل؟ قال له أيوة. قال له أيوة إزاي؟ ده أنت مختلس منه، أنت حد ضربك على إيدك أنك أنت تندر أو تدي؟ لا، ده أنت بقلبك ندرت، فالمفروض ما تتراجعش عن الندر اللي أنت عملته. أنت بتكذب علي ولا على الروح القدس؟ أنت مش بتكذب علي أنا بطرس، أنت بتكذب على الروح القدس. وفعلا كده راح بطرس الرسول، أول ما قال له أنت بتكذب على الروح القدس سقط حنانيا ميتا. خدوه دفنوه، وشويتين جت سفيرة امرأته بيقول لها هو أنت بحتوا الحقل بأبا هذا المقدار بعتوم الحقل؟ قالت له أيوة. قال لها الله، ده أنت واضح أن أنت وزوجك اتفقتما على تجربة روح الرب. هوذا الذين دفنوا، هوذا أرجل الذين دفنوا زوجك يدفنوك أنت أيضا. وبسرعة وجعت وماتت ودفنوها مع زوجها، وكان عقاب شديد. أيوة، وموضوع يحزن وقصة صعبة، ولكن علشان الكذب ضاعت حياتهم، لأن الهدف ضاع من قدامهم، وبدأ مكان هدفهم، بدل مكان هدفهم السماء وتكريم ربنا، بدأ قلبهم يميل نحو أهداف أرضية أخرى. وانت هدفك هو ربنا، فخلي بالك أول حاجة لازم تكون صابر في الضيق. يبقى هدفنا هو الله، قلنا نمرة واحد ايه؟ صابرين في الضيق بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. نمرة اثنين في موضوع هدفنا هو الله، واثقين في الوعود، واثقين في وعود ربنا. لازم يكون فيه ثقة في وعود ربنا. ربنا وعدنا، وعدنا بالحياة الأبدية. ونلاقي كده لما ربنا بدأ يختار تلاميذه وبدأ يعلمهم كده، خلاص تقابل مع لاوي اللي هو متى في مكان الجباية وفي المكانة الحلوة وليه مكانة كبيرة ورجل غني بيتعامل مع الدولة الرومانية. فالمسيح قال له بص حبيبي، كلمة واحدة هقولها لك، اتبعني. كلمة ربنا بيقولها لك، اتبعني اتبعني، ومالكش دعوة بأي حاجة زي كده ولا أي حاجة في حياتك، سيب حياتك لربنا، اتبعني. يقول لنا الكتاب إن لاوي راح ترك كل شيء وتبع المسيح. تبع المسيح ليه؟ لأنه واثق في وعود ربنا. الإنسان اللي يمشي مع ربنا مش ممكن يجوع أبدا، مش ممكن يحتاج أبدا، مش ممكن يتعب أبدا. ليه؟ لأنه عنده ثقة في وعود ربنا. وكل التلاميذ كلهم سابوا مصالحهم، حتى الرجل البسيط بطرس اللي كان صياد سمك، وكل دول يمشوا ورا المسيح كده، خلاص احنا يا رب عرفنا ان انت هو الطريق والحق والحياة، هو ده الطريق السليم. يجي في يوم من الايام بطرس الرسول يقول له يا سيد، يا ربي. يقول له نعم يا بطرس. يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. احنا يا رب سيبنا كل حاجة. ان جيت الحقيقة انت يا بطرس سبت ايه؟ ده حتة شبكة كنت ما تخيط فيها، وكنت رجل يعني يا ريتك كنت زي يوحنا ابن زبدي، رجل غني شوية، ولا اخوه يعقوب، ولا زي اي ده، انت رجل فقير، سبت ايه؟ سبت حتة شبكة؟ قالوا يا سيد تركنا كل شيء وتبعناه. فقال له كده الحق اقول لكم، كل من ترك بيوتا او اولاد او زوجة او ابن او ابنة من اجلي فيأخذ في هذه الحياة وفي الحياة الابدية ايضا يأخذ أضعاف، يأخذ مئة ضعف. يا بخت اللي يترك من أجل ربنا، يا بخت اللي يترك ولو شبكة بسيطة زي مين؟ زي بطرس. وطبعا المسيح علمنا إن في حياة التكريس وفي حياة الخدمة يا بخت اللي يترك من أجل ربنا، ويا بخت اللي يمشي وربنا وهو ورا ربنا وهو واثق في وعود ربنا، هو واثق في وعود ربنا. يا ناس وثقت في وعود ربنا، وثقوا في الوعود ومشوا معاه. منهم ومن اللي وثق في الوعود دولة وتغيرت حياته شاول الطرسوسي. شاول الطرسوسي كان رجلا يهوديا وتعلم عند غمالائيل معلم اليهود. وغمالائيل دوك نفسه، يعني رغم كان رجل كبير ورجل ليه مكانة في اليهودية، كان ليه موقف اتذكر في إنجيل يوحنا بينه وما بين السيد المسيح، سوري نيقوديموس، ده نيقوديموس اللي كان ليه موقف مع المسيح لما راح للمسيح، رغم ان هو كان برضو رجل متعلم في اليهودية والمعلمين الكبار دول كان ليهم مكانة. فبولس تتلمز على يد غمالائيل، وطبعا كان غمالائيل ده معلم كبير زي نيقوديموس. نيقوديموس ده ايضا كان ليه موقف مع السيد المسيح اتذكر في إنجيل يوحنا، وراح للمسيح ليلا، راح للمسيح ليلا، ولما تقبل ليه راح للمسيح ليلا؟ عشان ما حدش يشوفه، ده معلم لليهود. وبدأ يتكلم مع المسيح ويقول له يا سيد نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأنه لا يقدر أحد أن يعمل هذه الآيات إن لم يكن الله معه. احنا عرفنا ان محدش يقدر يعمل الايات دي يا رب يسوع الا لما يكون الله معه. فراجل زي كده بيمدح المسيح، المسيح المفروض يقول له ايه؟ طب متشكرين ربنا يعوضك، لكن لا، المسيح ما ردش كده. حب عارف المسيح بيتعامل مع رجل يهودي ومعلم يهودي، ولكن جاب له قصة الايمان. انا عايز ادي لك الموضوع مباشرة. فالمسيح يرد على نيقوديموس ويقول له ايه؟ يقول له الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. الموضوع أنا جاي بشكرك وبقول لك أنت ربنا، تقول لي لازم تتولد من الماء والروح. نيقودموس مش فاهم الموضوع، ولكن يقول للسيد المسيح يا سيد طب هيتولد ازاي وهو كبير، وهو شيخ يتولد ازاي؟ لعله يدخل بطن امه ثانيه ويولد. نيقودموس مش فاهم الموضوع ان لازم يكون في معموديه، والانسان اللي يجتازي المعموديه هيثق بوعود الله. فالمسيح يديله مثل تاني، يقول له طب بص هبسطها لك. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. فطبعا نيقودموس مش فاهم خالص. فالمسيح هنا بيكلمنا على الريح والروح والأعماء والحاجات السرية اللي في حياة الإنسان، وبالمعمودية ننال الأسرار، ولكن نيقودموس مش فاهم خالص. فيقول له أنت معلم إسرائيل. يسوع يقول له طب أنا قلت لكم الأرضيات، ده أنا بكلمك بأمثلة أرضية. طب يا بل لو قلت لك السمائيات هتفهم إزاي؟ أنا لو قلت لك أمثلة سماوية مش هتفهم. لكن هنا المسيح راح جابها له كده يعني من الآخر، قال له على فكرة كما رفع موسى الحي قديما في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. عايز يقول له كده بالصليب وبعد الصليب هتفهم يا نيقودموس. وفعلا عند الصليب نيقودموس ده راح يكفن جسد المسيح بعد ما استأذن بيلاطس، وهو بينزل المسيح من على الصليب لقى المسيح بيتبسم ليه، وراح نيقودموس قال قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي ايه الذي لا يموت. وهنا فهم، وبعد ما وثق في وعود ربنا وتتبع حياة المسيح وكان ليه بركة ان ياخدها ان هو يكفن جسد المسيح. شاول الطرسوسي اللي تتلمز على ايادي معلمي اليهودية يجي في يوم من الايام كده وهو ماشي في طريقه وفي ديانته اليهودية يجتمع عند رجم استفانوس. عند رجم استفانوس يقف كده استفانوس ويقف مع يقف شاول مع الناس اللي هيرجموا استفانوس، وشاول بنفسه يحرس الهدوم للناس اللي هم هيرجموا استفانوس. وأما استفانوس يقول لنا عنه الكتاب فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله، رأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. شاول استفانوس بيتعامل مع ربنا فشاف روح ربنا، واثق في وعود ربنا، عارف إنه هو حتى اندس على اليهود شوية وقال لهم أنتم اللي يعني أسلمتم البار وأنتم اللي تعبتم المسيح وأنتم الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه، وبدأ إن هم يرجموه. فربنا عاوز يدينا صورة عن استفانوس اللي هو عاش في الوعود ووثق في وعود ربنا، حتى إن كان في ضيقات، حتى إن كانوا يرجموه، حتى إن كانوا يتعبوه، لكنه أول ما بص لفوق رأى مجد الله. يقول لك رأى مجد ربنا. الإنسان اللي بيحتمل من أجل ربنا هيشوف المجد، هيشوف المجد زي مين؟ زي استفانوس. وهو واقف كده يقول لك عن اللي حواليه كلهم صاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليهم بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. وشاول شايف الموضوع، ورغم ان هو حاسس ان بيعمل حاجات غلط وحاسس ان الرجل دوك يعني من أتباع النصيري ومن أتباع يسوع، وبعد كده يمشي شاول وعاوز يتعب ناس تانية ويضطهد ناس أخرى، وهو ذاهب إلى دمشق يغير حياة ربنا، ويظهر له في الطريق ويقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس إيه؟ أن ترفس مناخص. الروح القدس اللي ربنا شاور عليه لنيقودموس ومش واخد باله، وإنت يا شاول شفته وشايف استفانوس في صورة استفانوس، وشايف استفانوس وجهه جميل ومتجه نحو السماء في الضقاط وأثناء رجمه، وإنت بتكذب نفسك، ربنا بنفسه بقى قال لك كفاية يا راجل، ما تنخصش مناخص. ده الروح الملا يقول لك السكة دي غلط، زي واحد كده بيصحيك من النوم يقول لك قوم، في خطر، في خطر حواليك، قوم بسرعة، اوعى اوعى الطريق دوك هيهلكك. ولكن رغم المناخص اللي كانت بتنخص، شاول الطرسوسي وكان بيطف الروح وكان بيسكت الروح اللي جواه، لحد المسيح ما شاور له وقال له لا الطريق دوك غلط. وبعد ما قال له كده، فشاول شخص وهو كده ساجد بالروح امام المسيح وقال له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ انت عايز ايه مني يا ربي؟ انا خلاص من هنا ورايح هثق في وعودك، مش هكدب نفسي تاني، مش هكدب عمل الروح القدس جوايا ابدا، مش هكدب الطريق اللي انا ايه اللي انا هسلكها معاك يا رب. وبالفعل كده وثق شاول وبدا يكون له اسم جديد، وهو بولس الرسول، ويبشر ويجول ويتعب ويتنكسر بالسفينة ويتألم في رحلاته التبشيرية كتير كتير، ويكتب لينا أكتر من نصف الإيه العهد الجديد. كتب 14 رسالة، ولكن العهد الجديد كله 27 رسالة، يعني هو كده كتب أزيد من نصف العهد الجديد. واثقين في الوعود لحد ما جت نهاية بولس كده، وفي آخر أيامه بدأ يتكلم عن ذكرياته، وبدأ يتكلم عن معجزات ربنا معاه وعن القوة اللي ربنا عطاها له علشان يخدم بيها. وشاف إن خلاص الأرض ملهاش قيمة، الأرض ملهاش وجود، ويقول قوله الشهير: لي الاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. ويجي في آخر أيامه يقول خلاص أنا أكملت، جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا وضع علي إكليل البر الذي يهبه لي الديان العادل. ربنا هيديني الإكليل لأنه وثقت في وعوده، وأنا خلاص أصبح هدفي هو ربنا. كان هدفي زمان وأنا في اليهودية ربنا، بس أنا ماشي بطريق غلط، ولكن عرفت المسيح. ولما عرفت المسيح اللي اتكلم عنه أو اتكلم كده بعد كده، قال قيل عنه إن إيه الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي إيه الذي أرسلته. هدفنا هو ربنا، اوعى تنسى هدفك في الحياة هو ربنا. عشان تضع أمامك ربنا ويكون هدفك، قلنا نمرة واحد: خليك من ضمن اللي صابرين في الضيق، صابرين في الضيق بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. نمرة اتنين: خليك من ضمن اللي واثقين في الوعود. يبقى نمرة اتنين قلنا واثقين في الوعود. المسيح أعطانا وعود كثيرة جدا: من يؤمن بي فالأعمال التي أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل إيه؟ ويعمل أعظم منها. نمرة تلاتة: لما يكون هدفنا هو ربنا هنكون من ضمن المبشرين بالكلمة، مبشرين بالكلمة. يبقى قلنا نمرة واحد صابرين في الضيق، نمرة اتنين واثقين في الوعود، نمرة تلاتة مبشرين بالكلمة. نقولهم تاني كده: نمرة واحد لما يكون هدفنا ربنا، نمرة واحد صابرين في ايه؟ في الضيق، نمرة اتنين واثقين في الوعود، نمرة تلاتة ايه؟ مبشرين بالكلمة. من أعظم حاجة الإنسان لما يزوق ربنا يزوق للآخرين، والكتاب يقول زوقوا وانظروا ما أطيب الرب، زوقوا وانظروا ما أطيب الرب. من ضمن اللي ضاقت النعمة هي المرأة الكنعانية، والكنعانيين دولة كانوا اليهود بيبصوا لهم بصة وحشة خالص. اليهود كان بيبصوا لهم زي الكلاب كده أو الخنازير. وفي يوم من الأيام المسيح كان مع تلاميذه، وجاءت إليه امرأة كنعانية فبتسأل المسيح سؤال، بتقول له يا سيد ابنتي معذبة تعبانة مجنونة، أنا عايزك تشفيها. فالمسيح كده بيكلمها بلسان التلاميذ اللي حواليه، الفكرة بتاعت التلاميذ. هو عاوز يدي درس للتلاميذ من خلال هذه المرأة وإيمان هذه المرأة. فالسيد المسيح بيقول للمرأة الكنعانية: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين اللي هم اليهود يعني ويطرح للكلاب اللي هم الأمم. عايز يقول لها الفكر الجماعة اللي معايا دولة ان انت من ضمن الكلاب، وليس حسن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. الست ديك بانقصار وبإيمان تقول له: يا سيد، والكلاب ايضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة اربابها. حتى يا رب لو احنا كلاب وانتوا كيهود بصلنا ان احنا كلاب، لنا رجاء ان احنا ايه، الكلاب دي بتلتف حوالين السفرة برة مستنية الناس كده تفض السفرة، شوية عظمة أو بواجي أكل الكلاب بتستناهم. فبإيمان هذه المرأة قالت له: يا سيد، اعتبرنا يعني من ضمن الكلاب، بس ادينا انفتات. انتوا في نعم وفي بركات كتيرة، وإحنا عايزين الفتات اللي حواليكم، عايزين فتات من المائدة بتاعتكم. انت كمسيحي يعني عايز أقول متمتع جدا بالذبيحة، ومتمتع جدا بالمسيح، وشبعان جدا بالخلاص، وناس غريبة بتتمنى الفتات اللي انت عايش فيه، ناس كتيرة بعيدة متمنية ان انت تكون زي الكلاب اللي منتظرة الفتات من المائدة بتاعتك ومن مائدة ربنا يسوع. فبسرعة كده المسيح بص للجماعة اللي معاه وللتلاميذ، وبص للست دي وقال له: يا امرأة عظيم ايمانك، يا ست انت بصراحة يا بختك ان انت المسيح يمجدك، يا بختك انك انت كده تكوني مبشرة بالكلمة وبتكون كده يعني عايزة حاجة فجيتي عند المسيح. ده بيقول لك انت من ضمن الكلاب، ده واحدة غيرك كان ممكن تقول كلاب ايه ده، انتوا اللي كذا وكذا، لكن بايمان عظيم عارفة هي بتتعامل مع مين. والسيد المسيح بصل لها وقال لها: اذهبي يا امرأة ليكن لك كما تردين. فشفيت ابنتها في تلك الساعة، وعطى درس لتلاميذه ان ما تبصوش لمخلوقات الله ان هم بالنظر الدنيا ديك، ده في ناس من ضمن الامم اعظم منكم، وفي ناس كتيرة هيكون لها مكانة في الانجيل ومكانة في الايمان اعظم من اللي هم اتولدوا فين في الايمان. لما يكون هدفنا هو ربنا لازم نبشر بكلمته، لازم نبشر بكلمته. طب الإنسان اللي بعد، الإنسان اللي زاغ في الخطية، حتى لو ضاع في الخطية له رجاء يرجع مرة تانية. أغسطينوس كانت أم مونيكا بتبكي عليه، وكانت كل يوم تبكي عليه، وهو عايش في الشر وعايش في الخطية، ولكن جالها الصوت اللي قال لها: لا تخافي يا مونيكا، إن ابن هذه الدموع لا يضيع ولا يموت. وبدأت تصلي من أجل ابنها. وخلي بالكم أحيانا في حاجات بنعجز عنها ولكن بنتركها في إيد ربنا، حاجات كتيرة بنسلمها في إيد ربنا. إن كان ابنك تعبك شوية سلمه في إيد ربنا، إن كان ابنك أو بنتك تعبك شوية أو في شوية تعب أو مشاكل أو ضيقات، سلم الموضوع في إيد ربنا. ابكي وانزل كده، اسجد قدام ربنا وقول له: يا رب انا جايب لك الموضوع ده، لازم تتصرف فيه، لازم انت يا رب تحللي المشكلة دي، انا هروح لمين؟ انت يا رب اللي بتعمل، وانت اللي قاضي الارامل، وانت اللي ناسية الام رضيعها لا تنسانا. ثق في وعود ربنا وخليك كده يعني عندك ايمان بكلمة ربنا. وبالفعل الام اللي بكت على ابنها اغسطينوس، جه في يوم من الايام رجع اغسطينوس وتاب وقال لنا كلامه المشهور، وقال لنا عظات جميلة لحد النهاردة بتشبع الكنيسة. وقال قوله المشهور لما قال: جلست على قمة هذا العالم حينما أحسست في نفسي إني لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا. عشان كده أحبائي بدأ يبشر بكلام ربنا، بعد ما ضاق ربنا بدأ يبشر بكلام ربنا، وأصبح هدفه الوحيد هو ربنا. رغم أن كان الهدف ضايع منه، لكنه وضع هذا الهدف أمامه، زي إنسان قيل عنه ربنا عطانا مثل قبل كده وقال كده إنسان وجد ضرة سمينة غالية فباع كل ما كان له واشتراها. يا بخت اللي يبيع كل حاجة في حياته ويشتري الضرة ديك أو الجوهرة دي، والجوهرة دي هي المسيح اللي فيه الإيه؟ اللي فيه الحياة، المسيح اللي هو فيه الحياة. عشان كده أحبائي، يا بخت الإنسان اللي هدفه هو ربنا وهو ماشي مع ربنا يكون عنده صبر، صبرين في الضيق، واثقين في الوعود، مبشرين بالكلمة. قصة جميلة أختم بيها في مبشرين بالكلمة. كان في أب كاهن في الصعيد، أب مبارك خالص، وأبونا دوك يعني الله ينيح روحه في السماء، وحكى لي قصة يعني مش أنساها أبدا. كنت أنا مرسوم جديد وبقول له يا أبونا يعني ما تدينا كده يعني إرشاد من حياتك، كان رجل فاضل زي أبونا بيقول كده ناس البركة. وبقول له يا أبونا طب أنا جديد ولسه يعني مرسوم ما فيش كم شهر، فعايزك تديني كلمة منفعة ولا تعلمني درس من حياتك، من السنين وعشرات السنين اللي قضيتها في الكهنوت. فقال لي على فكرة احنا واحنا بنخدم احنا بناخد القوة دي من ربنا، مش من ذاتنا. القوة اللي بنخدم بيها دي من ربنا مش مننا ابدا. بقول له طب موضح لي يعني ايه؟ قال لي هقول لك يعني ايه. يعني الانسان يعيش يبشر بكلمة ربنا ويعيش في الطاعة. الطاعة اهم حاجة هي اللي بتثبت بيها كلام ربنا. وقعد عطاني أمثلة كده للي أطاعوا ربنا، وإبراهيم أطاع ربنا حتى ما حبش ولا مسك ابن إسحاق عن ربنا. وقلت له طب ما تديني كده درس عملي، إيه اللي أنت شفته في حياتك؟ فحكى لي القصة دي. قال لي وأنا كاهن جديد جيت من 40 يوم، وكان في مشكلة إن زوجة كانت زعلانة مع زوجها، والقصة ديك أو كانت زعلانة الزعل طال شوية، أدي لهم حوالي 12 سنة زعلانين. وراحوا لها أباء البرشية، الأباء الكبار، علشان يروحوها ما عرفوش. وزوجها خلاص عايزها، وراح حتى الأسقف بتاع المدينة راح علشان يطيب خاطرها، برضو كسفوه ومرضيش إن هو إيه، مرضوش يروحوا الست ديك لزوجها. فجيت أول أنا ما جيت من 40 المقدسة ولسه كاهن طازة زيك كده، فروحت أقابل سيدنا والأباء. فسيدنا قال لي بص أنت ابدأ خدمتك وأنت رجل قوي كده ولسه جاي من قداسات 40، كل يوم بتصلي قداس وربنا ساكن فيك، ابدأ روح المشكلة الشديدة دي، حاول أنك أنت إيه يعني تحلها. قال له مشكلتي يا سيدنا دي المشكلة دي راحوا لها كل أباء الأبرشية وانت رحت حتى ما عرفتش، هحلها أنا بتاع امبارح هينفع؟ قال له يا حبيبي خد بس بركة الطاعة ويمكن ربنا يعمل بإيديك. قال قعدت أناكف زي ما كان موسى النبي بيناكف في ربنا، وربنا عاوز يبعته يقول له يا رب أنا مش أقدر أتكلم، يا موسى روح أنا هضع الكلمة في فمك وأنا اللي هتكلم. لكن موسى لا أصر، وفي الآخر ربنا أرسل إيه هارون مع موسى، وربنا برضو خلص الشعب عن طريق موسى وأخرجهم من العبودية عن طريق موسى. قلت له ها عملت إيه؟ قال أنا من أدل الطاعة. قلت له خلاص يا سيدنا أنت ما تلح عليا وأنا هسمع الكلام وأروح، بس زي ما هروح زي ما هاجي، يعني أنا أحسن من أبونا فلان ولا فلان ولا نيافتك؟ مش معقولة. قال له خلاص خد بركة الطاعة وروح. قال أنا خدت بعضه ورحت علشان يعني من أجل الطاعة بس رايح حطت في قلبي زي ما هروح زي ما هرجع ولا هيسمعوا كلامي، وقلت أروح أفتقدهم كده وأرجع اسمي إيه أرضيت الأباء والأسقف اللي قال لي على الموضوع ده. فبيحكي لي زمان ما كانش فيه يعني مواصلات كتيرة أو عربيات، فكان بيركب الحمار ويمشي من المنطقة اللي هو فيها حوالي كده يعني نص ساعة بالحمار لحد ما يذهب للقرية اللي فيها الست دي. قال خلاص أنا وأنا ركبت الدبة بتاعتي أو الحمار وماشي في الطريق علشان أقول لهم كلمتين، وأنا في الطريق بصلي مزامير، وجامد جو كده كان في شهر أمشير، وجامد زعابير، وجام تراب، وتراب شديد جدا وانا ماشي ومستني شويه دول امتى اوصل عشان اخد نفسي في البيت. قال عبال ما وصلت لحد البيت دوت جسمي ده كان عباره عن تراب كله، الجلابيه مليانه تراب وعيني ووشي والعمه تراب في تراب. قلت له المهم بعد ما وصلت عملت ايه؟ قال خبطت بسرعه فتحولي، قالوا لي خش يا ابونا من التراب اللي جايبك دلوقتي. قال انا ما صدقت فتحولي، وكان زمان بيلبسوا الاباء جلابيتين فوق بعض، فرجيه كبيره كده والجلابيه العاديه دي او الفرجيه الثانيه الصغيره. قال اول ما دخلت الباب ما اتكلمتش خالص، فتحولي فبسرعه حشت العمه حطيتها وجلحت الجلابيه اللي فوق ديك بنفطها بالتراب. وراح قالوا لي الله هو انت لسه جاي وبعتينك عشان تنفض التراب بتاعك علينا؟ طيب علشان الحركه ديك من غير ما تتكلم هتاخدها معك وتمشي، خدها معاك. قال لهم يا اولاد انا مش بنفض التراب ولا الكلام ده. قال له ما تتكلمش، ام بعتينك عشان تنفض التراب علينا؟ لا خدها معاك من دلوقتي وخلاص، احنا عارفينك جاي عشان الموضوع ده. خش يا بنتي البسي وروحي مع ابونا، ما تخربيش بيتنا. ودي كانت ايه؟ كانت يعني زي معجزه ربنا عطاها، او وصل ربنا درس لابونا ده، من اجل طاعتك ربنا هيعمل بيك. وفعلا رجع والست ديك في ايده وراح كده فجاه لقوم داخل البرشيه ما فيش ساعه زمن ولا ساعتين وجايبها. قالوا له ايه ده؟ ده انت عملت اللي ما حدش قدر يعمله. قال لهم اسكتوا انتوا ما تعرفوش اي حاجه، ده ربنا هو اللي عمل، ده حصل كذا وكذا وكذا، والناس دول فهموا ان انا بنفض الجلابيه عليهم ولكن انا بنفضها من التراب ولا اعرف الكلام اللي بيقولوا عليه ده، ولكن ربنا حب ايه يوصلهم درس كده بالطريقه بتاعتهم. وربنا تمجد وخدتها من ايدها وديني بسلمها لكم. هدفنا هو ربنا، يا بخت الانسان اللي هدفه ربنا حتى في الطاعه. بقدم طاعه لربنا، بقدم طاعه لاب الاعتراف، بقدم طاعه للكنيسه وقوانين الكنيسه، بقدم طاعه من اجل ربنا علشان ربنا هو الهدف الوحيد ليا. هدفنا هو الله، قلنا نمره واحد لما يكون هدفنا الله صابرين في الضيق، نمرة اثنين واثقين في الوعود، نمرة ثلاثة مبشرين بإيه؟ مبشرين بالكلمة. نرجعهم مرة تانية، هدفنا هو ربنا، قلنا نمرة واحد صابرين في إيه؟ في الضيق، نمرة اثنين واثقين في الوعود، نمرة ثلاثة مبشرين بالكلمة. ربنا يجعل إن هو هدفنا في حياتنا ويوصلنا للسماء ويباركنا بكل بركة روحية. ربنا يحافظ على الجميع ويباركنا. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد، آمين.